السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة لبرنامجكم الأسبوعي الذي يعرض لكم عبر شاشة الاقتصادية وطيلة شهر رمضان المبارك لقاء الخميس. اليوم سنتحدث بمشيئة الله تعالى عن كيف تحسب زكاة أموالك، وللحديث عن هذا الموضوع باسمكم جميعا نرحب بالشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء ورئيس مجلس إدارة جمعية قضاء. حياك الله شيخنا ومسك الله بالخير.
الله يحييك، حياك الله، أهلا وسهلا بك وبالأخوة جميعا المرافقين المصورين والمخرج وطاقم البرنامج، أشكركم حياكم الله وبياكم.
الله يسلمك شيخنا العزيز. شيخنا، يعني اليوم نتحدث عن هذا الموضوع بكل تأكيد موضوع من المواضيع المهمة، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام، كيف تحسب زكاة أموالك وكيف أيضا تخرجها. في البداية نريد يعني نبذة تعريفية عن الزكاة وعن أيضا مفهومها وعظمها في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن العلم بأحكام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أجل القربات وأعظم الطاعات، لا سيما إذا كان هذا في أركان الدين وعموده وما يبتنى عليه مثل الأركان الخمسة، ابتداء بالشهادتين والصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام. ولذلك كان للزكاة مكانة كبيرة وأهمية عظيمة، فهي ركيزة أساسية في هذا الدين يقوم عليها إسلام المرء ويكتمل بها إيمانه، ولذلك قرنت بالصلاة في مواضع كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وبني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهي لا شك فريضة عظيمة، فريضة مالية تطهر بها أموال العبد المكلف، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولذلك كان للزكاة أثر كبير في طهارة النفس وطهارة المال وطهارة المؤمن من دنس الدنيا والتعلق بشهواتها، كما أن لها أثرا كبيرا في المجتمع المسلم في قضاء حاجات المجتمع وتمتين علاقاته وإحياء روح الأخوة والمودة والرحمة والتسامح. هذا البناء العظيم الذي لا يمكن أن يكون إلا في مجتمع دين بالإسلام، والزكاة أحد ركائزه العظام. ولذلك ما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحدهما يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. وهذا الحديث لا شك أنه أول ما يتجه إليه الصدقة الواجبة، وهكذا الصدقة إذا أطلقت في النصوص يراد بها الزكاة. ومن ذلك ما جاء في كتاب الله تعالى من بيان مصارف الزكاة: إنما الصدقات، يعني الزكوات، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وهذه الأركان أو هذه المصارف يكتمل بها بناء المجتمع المسلم وتتحقق بها جميع احتياجاته. ولذلك لربما لو خصصنا أخي العزيز حلقة كاملة في الحديث عن مقاصد شرعية الزكاة وما لها من آثار عظيمة على الفرد وعلى المجتمع لما كفى، فكيف تكون مدخلا؟ هذا طبعا لا يمكن أن يشفي أو يكفي، لكن لعل يعني يكفي من القلادة كما يقال ما أحاط بالعنق. وهنا نؤكد على قضية العناية بالعلم بأحكام الزكاة، لأنها فريضة من فرائض الإسلام، فلا ينبغي ولا يسع المسلم أن يتساهل في هذا الشأن. بعض الناس ربما في شأن بيعه وشرائه وحاجاته وبيته وأهله يعرف الدقائق والتفاصيل، فإذا جاء إلى فريضة كالزكاة وجدنا من خلال أسئلتهم جهلا مطبقا وغيابا كبيرا للحكم الشرعي. فلذلك أنا أنتهز الفرصة وأشكركم على مثل هذا البرنامج، لأنه يقوم بهذا الدور العظيم جدا، وهي عبادة كما ذكرنا، سواء كان ذلك إخراج الزكاة أو تعريف الناس بأحكام الزكاة.
جزاك الله خير شيخنا العزيز والفاضل. يعني شيخنا، يعني نريد أن نتحدث عن شروط أو أحكام الزكاة، متى يجب إخراجها؟ هناك من يعني يعتقد أو ينظر، قد تكون جهل وقد تكون صائبة، أنه وقت إخراجها هو فقط في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. هل هذا صحيح؟ بعض الناس يعني ممكن تستوجب زكاته في شهر 7 أو شهر 8 في شعبان أو ما قبل شعبان، ويؤخرها إلى شهر رمضان المبارك حيث أن الأجر مضاعف.
جميل، هذا سؤال مهم الحقيقة، وفعلا يعني نجد أن الناس يكادون يتكاثرون في رمضان، أقصد في إخراج الزكاة، فيصيب كثير من الفقراء عنة ومشقة أثناء العام. فإذا أتاك شخص مثلا في شهر 4 أو 5 أو 6 في رجب، في جمادة، في مثلا أحيانا محرم أو صفر، يكاد يجد زكاة عند كثير من الناس لأنهم قاموا بتوزيعها في رمضان. وفي الجانب نفسه تجد أن كثير من الناس في رمضان ربما تشبعوا من الزكاة، أقصد من الفقراء، فربما أخذوا فوق حاجتهم، لأن الكل يعطي من جهة يعني ومن جهة أخرى. ولذلك يمكن أن نقول بأن الزكاة تجب على المسلم فيما إذا ملك نصابا، والنصاب يتفاوت بحسب الأموال، وإذا حال الحول على ملكه للنصاب. فإذا ملك نصابا نفترض في شهر محرم، فإنه إذا حال الحول على ما يملكه من نصاب وهو المقدار الشرعي الذي تجب فيه الزكاة، فإنه عندئذ يجب عليه أن يخرجها في ذات الوقت من العام القادم. فإذا كان النصاب الذي لديه، ولنفترض نصاب الحبوب والثمار اللي هو 5 أوسق، ليس فيما دون 5 أوسق صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى من خلال الحديث بيان مقدار هذه 5 أوسق بالمقادير المعاصرة، لكن أقصد إذا ملك هذا المقدار فإنه متى حال الحول عليه فيجب عندئذ. والحول في الحبوب والثمار يكون بالجذاذ، ولربما كان أقل، يعني بالحصاد، ولربما كان أقل من سنة. فإذا جاء الجذاذ ولديه 5 أوسق فإنه عندئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة. لكنه إذا ملك مثلا 40 شاة مما تتوفر فيه شروط الزكاة، فحال عليها الحول عندئذ ولم تنقص عن ذلك، فإنه يجب أن يخرج الزكاة فيها. وهكذا لو ملك 5 من الإبل، وهذا كما ذكرت يختلف من نصاب لآخر، نصاب الذهب والفضة كذلك، وسيأتينا إن شاء الله الحديث عنه. لكن القصد أنه من حين تملك النصاب اللي هو المقدار الذي تجب الزكاة عند بلوغه تحسب سنة كاملة. فإن كان هذا يوافق رمضان فنعم تخرج في رمضان، لكن إن كان هذا يوافق رجب فتخرج في رجب، إن كان يوافق شعبان تخرج في شعبان، ولا يجوز لك أن تتأخر إلى رمضان.
يعني لا يجوز تأخيرها إلى رمضان،
لا يجوز. لكن الحقيقة أن الكثير من الناس قد يعجلها إلى رمضان. مثلا زكاته نصابه قد اكتمل في شهر على سبيل المثال ذي القعدة أو ذي الحجة، فمن العام القادم يريد أن يعجلها في رمضان، فيسأل يقول هل أعجلها في رمضان؟ نعم، يجوز له شرعا أن يعجل زكاته في رمضان فيخرجها في هذا الشهر المبارك، كون الصدقات في رمضان لها فضل. لكن لما تكاثر الناس على ذلك، ولربما أصاب أيضا يعني بعض فئات المجتمع من الفقراء عانة ومشقة بسبب ذلك، فنقول ينبغي للناس مراعاة هذا. فلربما كان من يخرج الزكاة في غير رمضان مراعاة لمصلحتي وحالتي وحاجة المجتمع الذي هو فيه، ربما كان إلى الأفضلية أقرب.
نعم شيخنا، لعلنا اليوم نستند بشكل كثير وكبير يعني على موضوع الأمثلة، تعرف الأمثلة قد توضح صحيح الصورة بشكل أكبر. صدق فنريد أن نتحدث عن زكاة الأوراق النقدية أو الأوراق المالية، كيف تتم؟
الأوراق النقدية هي في حقيقة الأمر تكيف فقها بأنها أثمان، وقد كان الناس يتعاملون من قبل بالذهب والفضة، وكان الذهب يمثل الدنانير والفضة تمثل الدراهم، فكانت الزكاة في الذهب والفضة كما هو منصوص 200 درهم فيما يتعلق بالفضة و 20 درهما فيما يتعلق بالذهب، و 20 دينارا فيما يتعلق بالذهب، وستأتي يعني معادلتها إن شاء الله تعالى في الحديث عن الذهب والفضة وفي ثنايا حديثنا حتى عن الأوراق النقدية نفسها. ولذلك يمكن أن نقول بأن الذهب والفضة قد تمت الاستعاضة عنها في هذا الزمان بالأوراق النقدية في التعامل بين الناس، أقصد في اعتبارها ممثلة يعني وسيطة للتبادل ومعيارا للقيمة بين الناس، فصارت عندئذ في حكم الذهب والفضة، وبناء عليه فإن زكاتها في حكم زكاة الذهب والفضة، وبالتالي نصابها نصاب الذهب والفضة. لكن قد يرد هنا إشكال، وهو أن الذهب نصابه يختلف عن نصاب الفضة، فنصاب الذهب يعني الحد الذي تجب الزكاة فيه في الذهب هو 85 جراما. الآن إذا وزن وبلغ 85 جرام الذهب الخالص فإنه تجب عندئذ الزكاة، فلو كان الشخص يملك أقل من ذلك فإنه عندئذ لا تجب عليه الزكاة. ومثله ما يتعلق بالفضة 595 جراما، فإذا كان الشخص يملك أقل من ذلك فإنه عندئذ لا يزكي الفضة. السؤال الوارد هنا، إذن كم نصاب الأوراق النقدية؟ الحقيقة إن الفقهاء المعاصرين، لأن المسألة هذه من المسائل النازلة والمستجدة، قد اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال، ونحن لسنا في يعني ربما برنامج فقهي، لكن لا بأس أن نبين يعني الاتجاهات هذه ثم نربط بينها مما يفيد يعني المشاهدين. هناك من يقول بأن النصاب هو نصاب الذهب لأنه أثمن وأثبت، وبناء عليه نأخذ نصاب الذهب بالنظر إلى الجرام ونضربه في سعر الجرام ونضربه في 85. نفترض أنه أستاذنا الجرام الذهبي قيمته الآن 100 ريال أو 100 جنيه، فإذا كان ذلك كذلك نضرب 100 في 85 تكون النتيجة 8500 ريال.
8500
هذا إيش؟ نصاب الذهب. هذا نصاب الذهب بالنظر أو عفوا نصاب الأوراق النقدية بمعادلته بنصاب الذهب
في الوقت، في وقت الوجوب طبعا،
في وقت الوجوب. حال الحول أنت عندك ذهب نصابه 85، عندك ورق نقدي تريد أن تخرج نصابه بالنظر إلى نصاب الذهب، فتنظر إلى قيمة جرام الذهب وتضربه في النصاب اللي هو 85
في السوق نفسه،
في
يعني
السوق نفسه
قيمة السوقية.
أي نعم، وأدق الحقيقة من السوق سعر جرام الذهب الموجود في السعودية بحسب مثلا أو في أي بلد، لأن نحن لا نتحدث فقط يعني عن بلد واحد، في أي بلد ينظر إلى قيمة الجرام في سوق الذهب نفسه، وهذا موجود حتى على يعني الشبكة العالمية الآن يحدد لك قيمة بحسب العرض والطلب الجرام في السوق في هذا البلد. لكن لو أخذها من نفس السعر الموجود في السوق هذا أيضا ممكن. نصاب الفضة 595، عادة نصاب الفضة مثلا عندنا يتراوح بين ريال وريالين وثلاثة وأربعة بهذا الحدود، فلافترضنا أنه نصاب الفضة 595 ويساوي الجرام الواحد 500 ريال واحد، إذا النتيجة أنه النصاب في الأوراق النقدية بالنظر إلى الفضة كم؟ 595. صار عندنا فرق كبير بين 8500 و 595، فلذلك لابد أن نختار أحد هذين. الفتوى عندنا التي توصلت إليها اللجنة الدائمة وهذا من المهم الحقيقة أن يربط الناس بالفتاوى التي يعني تعتمد في مثل هذه الهيئات الشرعية المعتبرة في كل بلد بحسبه، وهذه اللجنة مباركة وفتاواها الحقيقة تنم عن دراسة ونظر وتأصيل، ويعني عضويتها مشكلة من علمائنا الكبار، إلى أن الأحظ للفقير هو النصاب بالنظر إلى الذهب أو الفضة، ويعني هذا أن الأقل هو النصاب، لأنه كلما قل النصاب كلما كان فرصة إخراج الزكاة أكبر. بمعنى أنه لو قلنا أن النصاب في الأوراق النقدية هو بالنظر إلى الذهب فقط، نصاب الذهب، يعني هذا إذا كان الذهب إجرامه بمئة ريال أنه بألف، إن صاحب الألف والألفين والثلاثة والأربعة والخمسة والستة والسبعة والثمانية لا يخرج الزكاة إذا حال عليها الحول، وإنما يخرجها إذا بلغ 8500 أو حال عليها الحول. فإذا قلنا بأن النصاب هو يعني ما يعادل قيمة الفضة، فإن هؤلاء كلهم صاحب 600 ريال سيخرج عندئذ زكاتها.
كل فقير يا
أحسنت. وهنا أكبر إيراد على من قال بأن نصاب الأوراق النقدية يعادل نصاب الفضة أو هو الأحظ للفقير، يعني الأقل وهو الفضة غالبا، إن هذا ربما يكون فقيرا في مثل هذا الزمان 600 ريال، أو يعني نفترض أنه مثلا 1190 أو 1200 إذا ضربنا الجرام بريالين مثلا، وأيضا هذا يختلف في كل بلد بحسب،
حتى لو تضرب في 4 أو 5
أو 4 أو 5 في النهاية أنت تتكلم نعم عن 2000 أو 3000،
مبلغ زهيد يعني.
مبلغ زهيد. هذا الحقيقة يمكن أن يجاب عن بأن يقال أنه هذا الواجب في هذا المقدار هو بعد حولان حول عليه من غير صرف له، مما يعني أنه يمثل زيادة فاضلة عن حاجة المكلف، يعني هو نحن نشترط مع ملك النصاب حولان الحول، فأنت لما يكون عندك 600 ولا 1200 ولا 2000 وتاركها سنة كاملة ما صرفت شيئا منها، هذا الحقيقة يقوي القول بوجوب الزكاة فيها، لا سيما أن الزكاة أيضا مقدار يسير، يعني أنت تتكلم مثلا عن كل في كل 40 ريال، فإذا افترضنا أنه عندك مثلا 400 ريال،
10 ريال،
هذه 10، فعندك 200 زيادة أنت تتكلم عن كم؟ 15 ريالا، يعني 595 أقل من 15 ريالا. هذه الحقيقة قيمة وجبة ربما أحيانا يستمتع بها بعض الأبناء الصغار، فكون المرء يدفع بها زكاة لمثل هذا المال الفاضل عن حاجته لمدة سنة كاملة، وما راح يدفع كل شهر أو شهرين، يتحصل من ورائها بركة عظيمة، وتكون هناك رسالة يعني سماوية لهذه النفس بأن تسمو وأن تشعر بالمجتمع، وأنه حتى وأنت لا تملك الأموال الطائلة تخرج من هذا المبلغ اليسير 600 أو 1200 زكاة، وكأنك تقول أنا مع المجتمع وأنا من المجتمع وأنا إلى المجتمع وأنا أبحث عما يرضي ربي في كل ريال مما أملك، فكيف إذا كنت تملك مئات الآلاف أو الملايين. هذه التربية العظيمة الحقيقة أنه لا يمكن أن تجدها في أي دين، في أي دين، وإنما هناك يعني تفرض عليهم الضرائب فيدفعونها من غير طيب نفس في الجملة، ومبالغ أيضا ضخمة وعالية تصل إلى 18% و20%، ونحن نتحدث عن 2.5 فقط في المئة، وبمصارف أيضا محددة من السماء من الله جل وعلا كما قرأنا في بداية هذا اللقاء، فلا مجال فيها لأن تصرف على ترف أو يعني حاجات فاضلة أو كما يقال مشاريع كمالية، لا، فقراء مساكين عاملين عليها مؤلف قلوبهم في الرقاب غارمين في سبيل الله ابن السبيل، عجيبة جدا تولاها الله بنفسه
سبحانه،
وهو كما ذكرنا مزيد من العناية بهذه الفريضة السماوية الزكوية التي يعني ينبغي علينا فعلا أن نبذل لها، وفي تعريف الناس بها وفي دعوتهم إلى مضاعفة الجهد في حقها أن نبذل الجهود الكبيرة التي من هذا البرنامج المبارك.
جيد، يعني شيخنا الآن الأوراق النقدية أو خلينا نقول الفلوس العملة الحالية الريال السعودي الآن يستوي يعني النصاب يقاس بالذهب في الغالب.
صحيح. هو بناء على الفتوى لدينا النصاب يقاس بالأحظ للفقير وهو الأقل وهو الفضة غالبا.
يعني الفضة تغلب على الذهب يعني.
نعم الفضة أقل لأنه كما ذكرت لك سيكون عدد المخرجين للزكاة أكبر وهو نوع من الاحتياط لأن النص لم يتحدث عن الأوراق النقدية وإنما تحدث عن زكاة الذهب أو زكاة الفضة. فهل نلحقها بالذهب أم بالفضة؟ الرأي المتوسط أن نلحقها ب الأحظ للفقير وهو الأحوط وهو الأقل
الفضة يعني.
نعم.
طيب شيخنا الآن يعني مثلا أنا أو سين من الناس لديه مبلغ في حسابه 20 أو 15 أو 30 أو أي مبلغ كان في حسابه ولكن المبلغ هذا لم يعني يوضع في البنك أو في الحساب من أجل اللي هو اللي خلنا نقول يعني التجارة أو غيرها إنما هو يعني مبلغ يصرف منه وبالتالي المبلغ تجد يعني ممكن يعني من 25 إلى 30 ألف يتراوح يعني.
نعم.
يسحب منه مصروفه اليوم ولكن هو ما وضع يعني من أجل التجارة أو من أجل شيء معين ولكن في حساب الجاري هل تجوز أو هل يعني الزكاة ملزمة على هذا الحساب مع أنه حساب استهلاكي؟
أحسنت. هذا طبعا سؤال الآن إضافي عن الأوراق النقدية. نحن نتحدث عن زكاة الحساب الجاري وزكاة الحساب الجاري هي يعني تمثل زكاة الأوراق النقدية وزيادة لأنها في الحقيقة الأوراق إلكترونية يعني حسابات الجارية ما فيها أوراق نقدية أساسا لكنها تقيد فيها حسابات أو أوراق نقدية إلكترونية كما يقال وفيها في حكم الأوراق النقدية عموما وزكاتها في حقيقة الأمر هي واقعة على صاحب هذا الحساب لأن الحسابات الجارية تكييف والفقهي والشرعي عند المتخصصين من علماء الشريعة بأنها قروض.
نعم.
وبناء عليه فإن زكاتها على المقرض تكون زكاتها على المقرض والمقرض هو صاحب الحساب الجاري. يعني أنت الآن فتحت حساب جاري ووضعت فيه مبلغا من المال أنت في الحقيقة قرضت البنك فالزكاة ليست على البنك وإنما عليك أنت وبالتالي أنت تقوم عندئذ بإخراج زكاة هذا الحساب الجاري عند حولان الحول من بلوغه للنصاب الشرعي. النصاب الشرعي يبلغ كما ذكرنا بحسب قيمة نصاب الفضة أو الأقل من هذين النصاب لأنه ممكن يكون نصاب ذهب لو كان الذهب في مرة من المرات أقل من الفضة وهذا طبعا لم يحدث عبر التاريخ لكن نحن نقعد فيما لو كان ذلك فإن المعتبر هو الأقل منه. فإذا أتينا وعرفنا أن النصاب مثلا 600 ريال أو 1000 ريال حسب قلنا سعر جرام الفضة أو جرام الذهب أيهما أقل يضرب في عدد الجرامات فنأتي إلى هذا الحساب الجاري فإذا حال الحول عليه عندئذ وهو نصاب لم ينقص فإنك تخرج زكاته سأعطيك إياها بطريقة أخرى
إذا ما كنت تعرف يعني هو يتعرف يزيد وينقص
لا بس الطريقة المؤكدة أنك تأتي سلمك الله وتنظر في أقل مبلغ وصل إليه حسابك الجاري
خلال السنة
فتخرج زكاته يعني نفترض أنه وصل حسابك الجاري إلى على سبيل المثال 1000 ريال وهي نصاب لأنه إذا لو كانت الفضة مثلا النصاب فيها بريالين الجرام عفوا فيها بريالين ستكون 1000 ريال أقل من النصاب فننتبه إلى النقطة. فإذا نقول مثلا 2000 فإذا بلغت 2000 وكانت نصابا بحسب سعر أيضا مرة أخرى جرام الفضة أو جرام الذهب أيهما أقل مضروب في عدد الجرامات فإننا عندئذ نخرج الزكاة في هذا المقدار. لكن هذا يعني قد يشكل عليه أحيانا أنه ربما يزيد المبلغ بعد هذه النقطة التي هي الأقل ويمر الحول على هذه الزيادة. فنفترض أنه في شهر رجب كان حسابك الجاري 2000 ريال في شهر شعبان صار حسابك 3000 شعبان الآخر 3000 هذه مستمرة معك يعني أنت تزيدها ما تنقص عنها فهذا سيورثنا إذن نوع من يعني الكلفة والتعب في التقدير. أيضا من الطرائق أنا الآن سأذكر لك أكثر من مثال ثم أذكر لك المختار
جيد.
من الطرائق أيضا أن البعض كلما أدخل مبلغا من المال حسب له نصابا خاصة الراتب، وهذا من أكثر ما يسأل عنه، يعني الراتب ينزل الحساب الجاري فيقول والله في محرم أنا نزل راتبي وقدره كذا، في صفر كذا، في رجب، في شعبان، في رمضان، في فيلزمه عندئذ أن يضع 12 حولا، لأن كل راتب مال مستفاد فله حول، فله حول آخر. طيب إيش الحل في مثل هذه الحالات؟ الحل كما قالت اللجنة الدائمة أيضا لهيئة كبار العلماء، قالت فإن طابت بذلك نفسه وانشرح صدره فإنه يخرج الزكاة من المال الذي كان عنده عند حولان الحول عليه أيا كان، فما كان من زيادة فهو صدقة، ما كان من زيادة فهو صدقة. فمثلا جاء سيخرج الزكاة في رمضان، فكان مبلغ أو قيمة زكاته في رمضان مثلا عنده في الحساب 10,000 ريال، فأراد أن يخرج منها الزكاة هذه 10,000، سيخرج كم؟ 10,025 ريالا، 10,000 ولا 250 ريالا، مع أن كثير من المبلغ، أن كثيرا من المبلغ لم يحل عليه الحول، لأنه 1,000 جاءه قبل شهر، وربما 2,000 ملكها قبل شهرين، ولكن هذا يريحه بدل أن يحسب لكل مبلغ يدخل عليه، إذا كان طبعا هذا المبلغ نصابا، بدل أن يحسب له حولا مستقلا كما هو حال صاحب الراتب، خلاص يريح نفسه. فإذا كان الحول نظر في ما لديه في الحساب الجاري بغض النظر عما قبل ذلك حتى لا يتعب نفسه، ما كان من زيادة فهو صدقة، ثم أخرج زكاته. هذه الحقيقة الطريقة هي أمثل طريقة وهي أحوط طريقة، وفيها أيضا نوع من الصدقة التي يعني هي مستحبة في حقه، تبارك له ماله، وأنا أوصي بها، وبها أفتت اللجنة الدائمة لمن أراد الراحة ويعني السلامة وطابت نفسه بذلك. لكن لو جاءنا شخص قال لا، نقول الله يعينك، إذن لا بد أن تحسب كل مال دخل وهو نصاب، تحسب له حولا كاملا ثم تخرج زكاته.
نعم شيخنا الفاضل، ذكرت قبل قليل زكاة الذهب والفضة. نعم. يدخل فيها الحلي للمرأة. نعم. أو للنساء. نعم. بشكل. نعم. هل الحلي معدة لللبس وليس للتجارة أو للقنية عليها زكاة؟
ما شاء الله، هذا جيد. وأنت ذكرت 3 حالات، الحالة الأولى أن يكون الحلي معد للتجارة فهذا لا إشكال في زكاته، شخص عنده ذهب يبيعه محل ذهب، يقول عندئذ تحسب ما قيمة ما لديك من الذهب ثم تخرج زكاتها زكاة تجارة 2.5% من القيمة الإجمالية للذهب عندك بحسب سعر السوق. نعم. ثانيا، إذا كان الذهب معدا للكنز يعني ليس للتجارة وليس للقنية واللبس، وإنما أراد أن يحفظ ماله فيه،
مال أحفظ عندي في
السبائك التي لجأ الناس إليها الآن وفي بعض الأزمان، وهو نوع من الاستقرار والأمان الاقتصادي، يقول أنا بدل ما أضع يعني أموالي مثلا هنا أو هناك سأضع في سبائك، والسبائك ترتفع مثلا في هذا الوقت ولا تنخفض، فنقول هذه تجب فيها الزكاة، يحسب ولو لم تكن للتجارة، ما نوى، لأن التجارة يراد منها أن يكون العرض للتقليب بالبيع والشراء في السوق، يعني مثلا تشتري أنت جوال ثم تبيعه لأجل أن تربح في سعر ما بين أو فرق ما بين البيع والشراء، وهكذا صاحب السيارة التي يشتريها لبيعها، صاحب الأرض التي يشتريها لبيعها فيربح من ورائها، نقول هذا كله في حكم عروض التجارة فيزكى زكاة عروض التجارة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. وهكذا بالنسبة للذهب إذا كان معدا، وإذا كان معدا للكنز وحفظ المال وتنميته واستثماره من غير تجارة يعني بالتقليب، ولا فهو نوع قد يكون منها لكنه ليس عروض تجارة بالتقليب، فإننا عندئذ نقول تجب فيه الزكاة زكاة الذهب، تجب فيه الزكاة زكاة الذهب. طيب ما هي الحالة التي اختلف فيها، هي التي سألت عنها، وهي فيما إذا كان للاستعمال، الحلي الذي تلبسه المرأة مثلا قلادة، خاتم، نحو ذلك من ما تتزين به المرأة من ذهب أو فضة. هذه المسألة اختلف فيها أيضا الفقهاء، وهناك من قال بوجوب الزكاة فيها وهو المفتى به عندنا هنا، فتقدر المرأة عندئذ قيمة الذهب التي تلبسه وتستعمله كل سنة عند أهل الذهب، وتخرج عندئذ زكاته، تخرج زكاته سواء كان نقودا أو من. وأكثر الصحابة، جمهور الصحابة والتابعين، على عدم وجوب زكاة الحلي، لأنها من أموال القنية، والأصل في أموال القنية أنها لا تزكى، لأن كل ما يستعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فعندئذ بناء على هذا القول لا بد أو لا تجب في الحلي المستعملة
زكاة،
زكاة سواء استعملت أو عدت للاستعمال. من أراد الاحتياط ويعني كانت نفسه تطيب بذلك، فإن القول أيضا بزكاتها له وجه معتبر.
جيد شيخنا، أستاذنك وأستاذنا السادة المشاهدين، في فاصل ومن ثم سنعود. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ومن ثم سنعود لكم. حياكم الله مشاهدينا متابعينا الكرام مرة أخرى، وبرنامجكم الرمضاني لقاء الخميس. ورحب بضيفي مرة أخرى الشيخ الدكتور عبد الله منصور بن عبد الله الغفيلي. حياك الله شيخنا.
الله يحييك، أهلا وسهلا بك وبالسادة والسادات المشاهدين والمشاهدات.
حياك الله شيخنا. توقفنا عند الذهب والفضة، وتكلمنا فيما يخص كيف طريقة الحسبة لها وكيف تزكى، ولكن أيضا فيه الآن منافس للذهب والفضة هو الألماس، منتشر يعني انتشار كبير خصوصا عند النساء، فكيف يتم زكاته أو كيف تحسب زكاته؟
نعم، بالنسبة للألماس إن كان معدل للتجارة كما هو الحال في مثلا كثير من محلات الذهب والفضة والألماس، فهذا لا إشكال في وجوب زكاة، زكاة عروض التجارة، لأن عروض التجارة لا ينظر فيها إلى نوع المال أيا كان، ورق، خشب، ذهب، فضة، ألماس، أيا كان، ما دام أعدت للتجارة للبيع والتقليب لغرض الربح فإنه تجب فيها الزكاة. أما إذا كان الألماس معدا للاستعمال فإنه لا تجب فيه الزكاة عند عامة الفقهاء، وهو المفتى به عندنا، لأن النصوص إنما وردت في الذهب والفضة، والذهب والفضة لهما من الخواص في كونهما أثمان، وفي ثبات ثمنهما، وفي يعني قيمتهما المالية، ما ليس موجودا في الألماس ولا في غيره ولو ارتفع سعره أو زاد، وبالتالي يقال أن الألماس لا يزكى إلا إذا أعد للتجارة،
يعني فقط للتجارة
فقط.
أما إذا كان كنز أو أو
أو أو لبس أو نحو ذلك فلا يزكى، حتى عند القائلين بزكاة الذهب والفضة المعدة لللبس لا يقولون بزكاة الألماس في الجملة
أبدا
في الجملة.
جيد شيخنا، أيضا زكاة الزروع والثمار،
نعم،
أو ما هو معروف الآن يعني بكثير من المزارع أو الشركات، نعم، الزراعية، كيف تتم الزكاة فيها؟
نعم أحسنت. بالنسبة لزكاة الزروع والثمار، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، والتوسيق دال على ما يكال ويدخر، ولذلك أوجبوا الزكاة في الحبوب والثمار والتمر والقمح ونحو ذلك من الأشياء التي تدخر وتبقى، فلذلك لا تجب الزكاة مثلا عند جمهور الفقهاء في الفواكه والخضروات ونحو ذلك من المأكولات التي عادة يسرع إليها الفساد ونحو ذلك. وأما زكاتها فتكون عند جذاذها أو حصاد ما يحصد منها، وذلك إذا بلغت نصابا وهو 5 أوسق عند الجذاذ أو الحصاد، والوسق يعادل 60 صاعا، فالخمسة أوسق عندئذ تكون 300 صاع، لأنك إذا ضربت 60 في 5 أوسق فإن النتيجة عندئذ ستكون 300 صاع. ولكن يرد هنا سؤال عن مقدار الصاع. الصاع وقد قايسته بنفسي، يعني الحقيقة هو تقدير شرعي قائم على التقريب إلى التحديد، وبالتالي يقال أن الصاع يتراوح بين 2 كيلو وشيئا وكيلوين ونصف، وقد قدرته بعض الهيئات الشرعية ب3 كيلو، ولكن يمكن أن يقال أنه في ما يكون نصابا ينظر فيه إلى المقدار الأقل احتياطا، وما يكون قدرا مخرجا كما في زكاة الفطر ونحوها ينظر فيه إلى المقدار الأعلى احتياطا. فنقول في الزكاة الصاع في مثل الحبوب والثمار لو قدر بأنه مثلا 2 كيلو و يعني قرابة 40 أو 50 غرام أو نحو ذلك أو قريبا من ذلك، فأنت تتحدث في النهاية عن ما يقارب، إذا قلنا بأن 5 أوسق عبارة عن 300 كيلوين نفترض و50 غرام مضروبة في 300 تطلع قرابة 615 كيلو، 612 كيلو، بهذا الحدود. يعني الفروق كما ذكرنا يحتاط في مثلها. فإذا بلغ ما لديك مثلا، إذا كان عندك نخل، وبعض الناس يغفل عن هذا أحيانا في استراحة، ما يلزم تكون مزرعة، يكون عنده عدد من النخل تمره يتجاوز 600 كيلو، فلربما بلغ 800 أو 900 أو 1000 كيلو طن أحيانا، خاصة في الاستراحات الكبيرة أو المزارع الصغيرة، فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة. طيب كم مقدار الزكاة؟ كم مقدار الزكاة؟ يعني كم مقدار المخرج منها الذي يجب إخراجه؟ لأن عندنا كما قلنا نصاب وهو الحد الذي يجب عنده إخراج الزكاة، وعندنا قدر مخرج وهي الزكاة نفسها، فهذه فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، فإذا الواجب فيها 5% ما دامت تسقى بالآلات والمياه ونحوها، ولا تسقى من ماء السماء والأنهار والأودية ونحو ذلك، فعندئذ يخرج 5% من هذا التمر. فنفترضنا لو كان عنده 1000 كيلو
طن،
اللي هو طن، فيخرج 5% من هذا الطن كم سيعادل عندئذ؟ 50 ألف، 50 كيلا،
عفوا 50 كيلو،
معلش. اي نعم،
يخرج من نفس
من التمر نفسه.
التمر نفسه،
نعم، للفقراء والمساكين، للمحتاجين، لمن يعني هم مصرف للزكاة الشرعية.
تستبدل بالنقود عادي،
ويمكن نعم أن تستبدل بالنقود، لسيما عند يعني ما يقتضي ذلك، فتقدر قيمتها ثم تخرج، ولكن هذا في مثل الحبوب والثمار يكون فيما إذا كانت المصلحة الشرعية تقتضي ذلك، كما هو الحال في زكاة الفطر أيضا، كما هو الحال في زكاة الفطر أيضا. هذا ما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال.
نعم شيخنا، ذكرت أنه يعني فيما يخص إذا كان صاحبه هو اللي يقوم بسقايتها ولديه الأجهزة والمعدات، ولكن هناك أيضا مزارع تعتمد على يعني المطر وما المطر وما شابه ذلك، فها يعني نفس
هذه تخرج
نفس الحجم، حجم مقدار الزكاة؟
لا، المقدار المخرج في مثل هذه عندئذ سيكون 10% العشر فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا أو عثريا العشر، فعندئذ إذا افترضنا أن يعني لديه طن 1000 كيلو فيخرج 100 منها زكاة، لأنه لم يتكلف. الشريعة راعت في الفرق بين من تكلف بالسقاية والقيام على مثل هذه المزروعات والحبوب والثمار ونحوها، راعت أن تخفض المقدار المخرج عليه لأجل ذلك. لكني سأسأل نيابة عنك سؤالا على النحو التالي، وهو: هل هذا يسري على ما كان معدا من تلك الحبوب والثمار كالتمر مثلا للتجارة، وبالتالي تجب فيه زكاة الحبوب والثمار لأن أعلى، أو تجب فيه زكاة التجارة لأن أخفض 2.5%؟ تصورت معي؟
جيد.
فنقول سلمك الله، إذا كانت هذه الثمار من تمر أو غيره على رؤوس النخل وجاء الجذاذ وبلغت نصابا، فإنها تزكى زكاة العين، وهو زكاة الحبوب والثمار عند يعني جمهور من الفقهاء، وهو الراجح وهو الأحوط لأنه أكثر أحظ للفقير. فإن كانت تسقى بماء السماء 10% منها، وإن لم تكن كذلك 5% منها تخرج في مصرف الزكاة للفقراء والمحتاجين ونحوهم. لكن إن كان والله يقوم ب يعني تجهيز هذه التمور ونحوها وتخزينها وكنزها وعرضها للتجارة في السوق، فإنها عندئذ صارت في حكم السلع التجارية، صارت في حكم السلع التجارية، فتجب عليها أو تجب فيها الزكاة عند حولان الحول عليها إذا كانت معدة للتجارة. البعض أحيانا يخزنها سنة أو سنتين أو أكثر أو أقل، سواء كانت تمرا أو غير ذلك، لكنه عندما جذها أو حصد ما يحصد منها من شجرها أو نخلها أو نحو ذلك، فإنه يزكيها زكاة الحبوب بالثمار كما قلنا، ولو كان يريد
حتى ولو كانت للتجارة،
ولو كانت للتجارة بعد ذلك. لكن إذا باعها ما يزكيها مرة ثانية زكاة التجارة، لا. بينما إذا باع للتجارة، لأن الآن كثير من الناس أصلا ما يملك الثمر على النخل، هو يشتري التمر من الآخرين. فنفترض أنه أنا يا شيخ عندي نخل، فلما يعني جذذته أخرجت الزكاة اللي هي نصف العشر تقريبا 5% وبعته عليك، ثم أنت عرضته للتجارة ومكث عندك مدة سنة مثلا هذا التمر وبعته، فأنا أخرج ضعف ما تخرج أنت، لأن زكاتي أنا زكاة عين، يعني زكاة التمر نفسه، وأنت زكاتك زكاة تجارة، أنك تقلل
هي 2.5%،
اللي هي 2.5%. نعم
جيد. طيب، ذكرت قبل قليل أن الفواكه والخضار ليس لها زكاة حتى وإن كانت التجارة.
لا لا، أنا أتكلم عن زكاة يعني حبوب وثمار، لا تدخل فيها من جهة قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. إذا تم عندئذ قطفها أو جنيها أو نحو ذلك، فإنها لا تعامل معاملة الحبوب والثمار بوجوب زكاتها وإخراج نصف العشر أو العشر منها، وإنما إذا كانت للتجارة تزكى كما ذكرنا، مثل حتى هذه الكاميرات والمناديل والكؤوس والجوالات، كل ما يعد للتجارة بغض النظر عن حقيقته، فإنه عندئذ تجب فيه زكاة التجارة، إلا إن كان محرما لعينه فيجب على بائعه إخراج مقدار الزكاة منه، ويصرف لا على أنه زكاة، وإنما يصرف في أوجه الخير، وذلك أيضا لئلا يكون هذا ذريعة لأصحاب التجارات المحرمة بإعفائهم من يعني فريضة أو من إخراج هذا القدر، وبالتالي يكون هؤلاء في منافسة بل في تقدم على أصحاب الأموال المشروعة، فيجب عليهم كما قال
يجب عليهم الزكاة حتى ولو كانت المشروع أو الأساس غير
يعني نعم، لو كانت أموالهم غير مشروعة مثل أموال ربوية أو نحوها، فيجب عليهم إخراج مقدار الزكاة. إحنا نقول ما نقول زكاة، لأن هذه ليست زكاة، بما أن المال محرم لا يزكى، أما المال الربوي هذا محرم لا يفيد صاحبه ولا المال شيئا إخراج زكاته، وبالتالي يقال يخرج المقدار المعادل للزكاة منه ويصرف في مصارف الخير كما قرر شيخ الإسلام. وهذا يعني من حكمه تحقيق التوازن في السوق بين أصحاب الأموال، سواء كانت المشروعة أو الممنوعة، لأنه أيضا أنت ما تطالب صاحب المال المشروع بمقدار زكوي وتعفي صاحب المال غير المشروع من ذلك، سيكون هناك نوع من الاختلال في السوق. وهذا أيضا ما اتجهت إليه الفتوى في حق ما يتعلق بما تملكه الدولة في الشركات التجارية الآن المساهمة أو نحوها. بعض الشركات مثلا عندنا هنا في السعودية تملك الدولة منها 50%، وبعضها تملك الدولة 70%، بعضها تملكه الدولة بالكلية. هل يقال إن مقدار ما تملكه الدولة لا زكاة فيه؟ سيترتب على هذا أن هناك شركات مساهمة لا تدفع إلا ربع أو نصف ما تدفعه الشركات الأخرى، فهذه مثلا تدفع 20 مليون زكاة وهذه تدفع 5 أو 10 مليون لأن الدولة تملك النصف أو أكثر من ذلك، سيترتب عليه نوع من عدم التوازن الاقتصادي. فلذلك أهل الفتوى يراعون مثل هذه الجوانب بالنظر إلى المقاصد الشرعية، وهذا من يعني عظمة هذا الفقه المستنبط من الكتاب والسنة. فهو يعني يستظل بالكتاب والسنة بالوحي ويستنير بنورهما، ولا سيما أن لهذا أثرا كبيرا في حياة المجتمعات الإسلامية. نسأل الله جل وعلا أن يزيدها علما وعملا.
اللهم أمين. شيخنا، على أن نرجع يعني إلى موضوع، رجعت لها مرة ثانية لموضوع الخضار والفواكه، بعضها يعني الحول حقها شهر أو شهرين يعني تنضج وتكون جاهزة، طبعا هي تتكلم عن إذا كانت تجارة.
نعم.
تنضج في شهر أو شهرين، فكيف يتم زكاتها؟ هل بالسنة؟
أي نعم، هذه مدام تجارة كما قررنا فإنه عندئذ إذا بعتها أنت بعد شهر بعتها وأردت من ذلك المتاجرة ببيعها، أخذت المال هذا، نفترض أنك بعت شيء من يعني خلينا نقول من الموز أو البرتقال أو التفاح أو المانجا أو غيرها بمثلا 20,000، بعتها في شهر رجب، فأخذت المال، استلمت المال هذا في مثلا شهر رجب، تحسب حولا على هذا المال، لأن التجارة لا ينظر فيها إلى بقاء السلعة نفسها وإنما ينظر فيها إلى المال الذي تقلبت فيه السلعة. فأنت دخلت مثلا واشتريت هذا التفاح والموز والبرتقال والمانجا ب20,000 ثم بعته ب30,000، إذا عندك نماء، صار مال التجارة كم الآن؟ 30,000. فلو استقر هذا المبلغ حتى رجب من السنة القادمة تزكيه. طيب نفترض أنك أخذت 30,000 واشتريت فيها مثلا على سبيل المثال لنقول كمبيوترات وجوالات ثم بعتها، فصارت 30,000 40، ثم قمت بشراء مثلا سيارة 40,000 وبعتها 50,000، ثم حصل لك أخذت قطعة أرض صغيرة وبعت هذه قطعة الأرض 100,000، طيب كم تزكي؟ 20 أو 30 أو 40 أو 50 أو 100؟ مع أنك لاحظ 100 يمكن أنت ما بعت هذه الأرض إلا بشهر جمادة قبل رجب بشهر أو شهرين، ما حال الحول؟ لا حال، لأن مال التجارة، وهذه قاعدة مهمة جدا، نماؤه نماء أصله، الأصل هو 20,000، فكل ما كان من أثر التقليب بالبيع والشراء في السوق فإنه لا حول له، وإنما حوله حول أصله. فلو لم تكسب مثلا 40,000 أو 50,000 إلا قبل حول التجارة بيوم واحد تزكيه،
تزكيها كاملة
كاملة. نعم، وهذا الفرق بين نماء التجارة وأيضا النتاج السائمة. لو كان عندك غنم أو ماشية أو نحو ذلك ثم صارت تنتج، ما هو كل ما أنتجت تقول هذا له حول يختلف عن حول أمه التي يعني ولدت، لا، وإنما حوله حول أصله. هذان النوعان في أموال الزكاة لا تجب لأجلهما أو لأجلهما حول آخر، وإنما حولهما حول أصلهما. لكن لو كان عندك أنت مبلغ من المال 40,000 ثم جاءك يعني مبلغ آخر نفترض من راتب أو نحوه 10,000 صارت 50,000، ثم جاء للشخص إرث 100,000، فإن 40,000 لها حول، 10,000 الراتب لها حول، 100,000 التي كانت من إرث لها حول. فإذا شاء أن يجمعها في حول واحد فيخرج الزكاة مرة واحدة فإن له ذلك، وإن شاء أن يحسب لكل واحدة منها حولا لأنه مال مستفاد بسبب آخر، يعني هذا من إرث، وهذا من مثلا هبة، وهذا من عمل أو كسب اللي هو الراتب ونحوه، فلذلك لكل واحد منها في الحقيقة حول. وأنت إن سمحت لي في المال المستفاد وهو الذي يكسبه الإنسان أن أبين حالته بسرعة للناس، لأنه يكثر السؤال عنها. الحالة الأولى أن تستفيد مالا من جنس ما عندك ومن نمائه. ما معنى هذا؟ يعني مثلا لديك سلمك الله أموال نقدية، وهذه الأموال النقدية تاجرت بها، وكان بدل ما يعني يكون المبلغ عندك 10,000 كسبت 10,000 أخرى، فاستفدت مالا من جنس ما عندك، يعني أموال نقدية وأموال نقدية، أوراق نقدية وأوراق نقدية، ومن ما يعني بسبب المتاجرة بهذا المال نفسه. ومثله شخص لو عنده عقار، فكانت لديه أرض ثم باعها واشترى أرضا أكبر منها، فاستفاد مالا من جنس يعني من نفس المال الذي عنده ومن نمائه بسببه، فإنه حوله حول أصله، ما يحتاج حول جديد المال الجديد. هذا النوع الأول. النوع الثاني إذا استفاد مالا من جنس ما عنده لكن ليس من نمائه، تماما مثل من لديه أموال أو أوراق نقدية ثم جاءه الراتب، فالراتب هو عبارة عن أوراق نقدية، هو في الحقيقة استفاد مالا، لديه نقود واستفاد نقود، لكنها ليست من
جنس.
هي لا، هي من جنس ما عنده لكن ليست من نماء ما عنده، لأن هذه الأموال التي لديه كسبها بسبب معين، بينما هذا كسبه بسبب الزكاة، فلهذا حول ولهذا حول،
وهذا يزكى وهذا يزكى
وهذا يزكى وهذا يزكى. ولكن ذهب بعض الفقهاء، ونحن في قناة يعني تبث على يعني مذاهب مختلفة وهم الحنفية، إلى أن حولهما واحد، حولهما واحد، بما أنه هذا تيسير للمرء، بما أن جنس المال واحد فحولهما واحد. الحالة الثالثة والأخيرة وأختم بها، فيما لو كان نعم المال المكتسب من غير جنس ما عندك ومن غير نمائه، مثلا عنده نقود واستفاد سيارة، جاءته سيارة ليست من المتاجرة بالنقود وليست من جنس النقود، فهذه بالاتفاق لها حول وهذا له حول، فيما إذا انطبقت عليه شروط الزكاة مثل ما كان معدل للتجارة أو كان من الأموال الزكوية المنصوصة.
جزاك الله خير شيخنا الدكتور عبد الله الغفيلي، الحديث يعني كان جميل جدا فيما يخص هذا الموضوع
وعظم
الزكاة ووجوبها. الجزء الأول يعني أنا مضطرين أن راح يكون في جزء آخر وثاني لهذه الحلقة، نظرا لكثير من المحاور لم نتطرق لها، فأستاذ أنكم نكون في جزء ثاني لهذه الحلقة
بإذن الله.
لا بمشيئة الله تعالى. كل الشكر لضيفي وضيفكم مشاهدين الكرام الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الغفيلي، الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء ورئيس مجلس إدارة جمعية قضاء. ختاما شكرا لكم لطيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله.